الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البحث كان في أن في الأمر الثاني أن هذه الرواية أو الصحيحة هل يستفاد منها قاعدة الاستصحاب أم قاعدة المقتضي والمانع؟ وقلنا أن هنالك تقريبين للإشكال في استفادة قاعدة الاستصحاب، وإبراز احتمال أن يكون المراد قاعدة المقتضي والمانع. تقريب حلي استظهاري تقدم بيانه بالأمس مع مناقشته. التقريب الثاني نقضي، وحاصله أنه لا يمكن أن يكون المراد والمستفاد من هذه القاعدة في هذه الصحيحة الاستصحاب، بل يتعين أن يكون المراد قاعدة المقتضي والمانع، إذ لو كان المراد بها الاستصحاب، استصحاب الطهور، استصحاب الوضوء المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا نتيجة الشك في النوم، لو كان النظر إلى الاستصحاب حينئذ يلزم هنا إشكال ونقض، حاصله أن هذا الاستصحاب محكوم لاستصحاب آخر في مورده. كان ينبغي للإمام أن يجري الاستصحاب الحاكم للاستصحاب المحكوم الذي لا يجري، وذلك لأن الذي أجراه الإمام في هذه الصحيحة استصحاب الوضوء، قال إنك على يقين من وضوئك أو كأنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض أو ينقض اليقين بالشك، فأجرى استصحاب الوضوء واستصحاب الطهور، مع أن هنا الشك في الوضوء والطهور الذي هو حكم شرعي وضعي مسبب عن الشك في النوم وعدم النوم، فإن الطهور والوضوء حكم شرعي معلق على موضوع شرعي، على موضوع هو من توضأ ولم يصدر منه النوم مثلا، فحينما يشك المكلف في أنه قد نام أو لم ينم، هنا يوجد له بحسب الحقيقة شكان، شك في النوم الذي هو أمر تكويني خارجي، هل نام أو لم ينم، لأنه حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، لا يدري هل حصل له نوم أو لم يحصل، وهذا شك في أمر خارجي. ثم يتولد من هذا الشك لأنه أخذ النوم مثلا غاية رافعة للطهور وعدم النوم موضوعا لبقاء الطهور، فيتولد من شكه في هذا الأمر الخارجي وهو النوم وعدمه الشك في الحكم الشرعي الوضعي وهو الطهارة، أن الطهارة هل هي الآن باقية أو ليست باقية، لو كان قد نام إذن فالطهارة قد انتقضت وارتفعت، الحكم الشرعي مرتفع عنده محل، ولو كان لم ينام إذن فالحكم الشرعي بالطهور باقي. فهنا بحسب الدقة وبحسب الحقيقة يوجد لنا شكان ومشكوكان، شك في الموضوع الخارجي وهو النوم وعدم النوم، وشك يتسبب ويتولد من هذا الشك في حكمه الشرعي الوضعي الاعتباري وهو الطهور وعدم الطهور، انتقاض الطهارة والوضوء وعدم انتقاضها. وقد عرفنا مثلا عرفنا وسوف يأتي في أبحاث الأبحاث القادمة أنه كلما كان هناك شكان، شك في الحكم وشك في الموضوع، يكون الأصل الجاري في الشك الموضوعي الاستصحاب الموضوعي حاكما ومقدما على الاستصحاب الحكمي، لأن الاستصحاب الموضوعي رتبته رتبة السبب، الاستصحاب الموضوعي الحكم الموضوعي والحكمي رتبته رتبة المسبب، والسببية شرعية، يعني هنا هذا المسبب يترتب على السبب ترتبا شرعيا، لأن ترتب الحكم على موضوعه قد جعله الشارع نفسه، ليس من الملازمات العقلية. في سائر الموارد أيضا هكذا، كلما نشك افرضوا إذا شككنا في أن النهار لا يزال باقيا أو لا دخل الغروب أو المغرب، ونحن لا نستصحب بقاء وجوب الصوم بل نستصحب بقاء النهار، فإن النهار موضوع، وبقاء النهار الذي هو أمر خارجي تكويني موضوع لوجوب الصوم، فباستصحاب بقاء النهار نثبت وجوب الصوم. أو إذا شك في دخول الشهر وعدم دخول الشهر، لا نستصحب عدم وجوب الصوم في أول الشهر، نستصحب عدم دخول شهر رمضان، لأن الشهر موضوع لوجوب الصوم. وهكذا هنا أيضا هكذا، النوم موضوع لوجوب الوضوء من جديد، موضوع لانتقاض الطهور، عدم النوم موضوع لبقاء الطهور. فحينما نشك في النوم وعدم النوم الذي يجري إنما هو الاستصحاب الموضوعي، وهو استصحاب عدم النوم، عدم الناقض الذي هو أمر تكويني خارجي موضوع لذاك الحكم الشرعي الوضعي. إذن فلو كان المقصود بيان قاعدة الاستصحاب لكان ينبغي للإمام أن يجري استصحاب عدم النوم لا استصحاب الوضوء. قل لأنك لم تستيقن أنك قد نمت أم لا، كنت على يقين من عدم النوم وشككت في النوم، لا ينقض اليقين بشيء. كان ينبغي هكذا يقول، لأنك كنت على يقين من عدم النوم وشككت في أنك قد نمت أم لا، لا ينقض اليقين بالشك أبدا، أي عدم النوم تستصحبه الذي هو موضوع لبقاء الطهور، لا الوضوء والطهور الذي هو حكم واستصحابه استصحاب مسببي محكوم لذاك الاستصحاب السببي. هذا حاصل التقريب، بخلاف ما إذا حملنا الصحيحة على قاعدة المقتضي والمانع. لو حملنا القاعدة الرواية على قاعدة المقتضي والمانع، حينئذ بالإحاط قاعدة المقتضي والمانع لا يوجد بعد شكان ومشكوكان، إذ لا يوجد مقتضيان ومانعان، وإنما مقتضي واحد وهو الوضوء بمعنى أفعال الوضوء، ومانع واحد وهو النوم. نشك في الوجود المانع وهو النوم، ونتيقن بوجود المقتضي وهو الوضوء. وإن شئتم قلتم قاعدة المقتضي والمانع دائما الشك المشكوك والمتيقن فيه إنما هو السبب لا المسبب، لأن السبب هو المقتضي وعدم المانع، والمسبب هو المقتضى والحكم الذي هو الطهور. ويراد بالوضوء حينئذ فعل الوضوء الذي قلنا أن أفعال الوضوء بمثابة السبب والمقتضي، والنوم بمثابة المانع، والمقتضى الطهور. فلو حملنا الصحيح على قاعدة المقتضي والمانع حينئذ لم يرد هذا الإشكال. فلهذا الإشكال نحمل مثلا نصرف الرواية ونحملها على إرادة قاعدة المقتضي والمانع. هذا حاصل التقريب الثاني. الذي هو أشبه بالنقض على استفادة قاعدة الاستصحاب من صحيحة زرارة الأولى. هذا التقريب قد يجاب عليه بأنه هناك أجوبة عديدة على هذا التقريب أجيب بها على هذا التقريب. جواب يمكن أن يجاب هو أنه هذا الإمام هنا نحن نحمل الرواية الإمام الرواية ظاهرة في قاعدة الاستصحاب كما قلنا في رد التقريب الأول، وندفع هذا النقض ببيان أن الاستصحاب الموضوعي هنا لا يجري. الاستصحاب الموضوعي لو كان جاريا نعم كان مانعا عن جريان الاستصحاب الحكمي، لأن الاستصحاب الموضوعي سببي أصل سببي، والحكمي أصل مسببي، والأصل السببي حاكم. لكن في المورد الذي لا يجري فيه الاستصحاب السببي لا بأس يجري الاستصحاب المسببي. الأصل المسببي إنما لا يجري إذا كان الأصل السببي في مورده جاريا وتاما، أما إذا لم يكن الأصل السببي جاريا، الأصل الموضوعي لم يكن جاريا لأي نكتتين، حينئذ يرجع للأصل الحكمي وإلى الأصل المسببي بلا محذور. فيقال هنا الإمام انتقل إلى الأصل المسببي لا السببي، لأن الأصل السببي والموضوعي ليس جاريا. لماذا ليس جاريا؟ لنكتة سوف تأتي مفصلان في تنبيهات قاعدة الاستصحاب في بحث الشبهة المفهومية، أنه لو شك في أمر وفي موضوع حكم شرعي بنحو الشبهة المفهومية لا الشبهة المصداقية. هناك في باب موضوعات الأحكام نحوان من الشك، مثلا إذا قال أكرم لا تكرم الفاسق، هنا الفاسق أصبح موضوعا لحرمة الإكرام. تارة يشك في أن الفاسق أن زيداً هل صدر منه فسق أو لم يصدر منه فسق، هذه شبهة موضوعية، بمعنى أن مفهوم الفاسق معلوم لدينا ما هو، من صدرت منه معصية مثلا. والمشكوك ليس مفهوم الفسق، وإنما المشكوك أن هذا الإنسان هل بالفعل مثلا شرب خمرا أو لم يشرب الخمر، اغتاب أو لم يغتاب، فيشك في أنه اتصف بالفسق خارجا أو لم يتصف. هذه شبهة مصداقية موضوعية لمفهوم الفسق الذي هو موضوع الحكم الشرعي بحرمة الإكرام. وأخرى لا شك لنا في الشيء الخارجي، ما فعله المكلف معلوم، مثلا نعلم أن هذا المكلف قد اغتاب مثلا أو قام بفعل من الأفعال، قام بفعل من الأفعال مشخص معلوم، ويعلم أن هذا الفعل أيضا معصية مخالفة شرعية، لكن من المخالفات الطفيفة من اللمام، ونشك أن مفهوم الفاسق هل هو منطبق هنا أو ليس منطبقا، لا لأننا نشك في أنه هل صدرت منه هذه المعصية أو لا، صدر منه المعصية، لكن إذن فلماذا نشك في اتصافه بالفسق؟ نشك في اتصافه بالفسق من جهة الشك في مفهوم الفسق، أن الفسق هل هو مطلق المعصية، مطلق فعل المعصية وارتكاب المعصية، أو ارتكاب المعاصي الخاصة وهي المعاصي الكبيرة مثلا لا هذه الصغائر، من صدرت منه الصغيرة معصية صغيرة سوف نشك في صدق الفاسق عليه، لكن هذا الشك ليس من ناحية الشك في أمر خارجي، ف في تحقق المفهوم خارجا من جهة تحقق مصداقه، بل منشأ هذا الشك أننا لا نعلم سعة المفهوم وضيقه، أن هذا المفهوم ما صدر في الخارج مشخص أنه معصية صغيرة لا كبيرة، لكن لا يدرى أن كلمة الفاسق هل جعلت لمطلق من صدرت منه المعصية أو لخصوص من صدرت منه المعصية الكبيرة، فيشك لا محالة في اتصافه بالفاسق وعدم اتصافه بالفاسق، يعني يشك في الموضوع للحكم بحرمة الإكرام، لكن هذا الشك شبهة مفهومية ليست شبهة مصداقية. هناك في بحث الشبهة المصداقية لا إشكال أن لو كانت هناك حالة سابقة يستصحب يجري الاستصحاب الموضوعي، زيد نعلم أنه سابقا لم يكن قد صدر منه المعصية أصلا، الآن نشك في أنه صدرت منه المعصية أو لا، نستصحب عدم صدور المعصية. في الشبهة الثانية التي هي مفهومية، هل يجري الاستصحاب الموضوعي كالشبهة الموضوعية الأولى أو لا يجري الاستصحاب الموضوعي؟ سوف يأتي في تلك المسألة أنه لا يجري الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومة. يعني هنا زيد إذا كان قد صدر منه المعصية، لا أننا نشك في أصل الصدور، نعلم بأنه قد صدرت منه معصية صغيرة ونعلم أنها صغيرة وليست كبيرة، فلم يصدر منه الكبيرة، لكن نشك في كونه فاسقا وليس فاسقا من جهة أننا لا ندري أن مفهوم الفاسق هل هو لمطلق من صدر منه المعصية إذن فهو فاسق، أو لخصوص من صدرت منه الكبيرة إذن فهو ليس بفاسق جزما. نقول قبل أن تصدر منه هذه المعصية لم يكن فاسقا، الآن أيضا ليس بفاسق. هذا الاستصحاب الموضوعي عدم كونه فاسقا هل يجري أو لا يجري؟ سوف يأتي أنه لا يجري. هذا الاستصحاب عدم صدق الفاسق سابقا عليه الآن أيضا لا يصدق، هذا الاستصحاب هنا لا يجري. بناء على هذا، هذه النكتة صحيحة في محلها، يقال أن الإمام في هذا المورد إنما انتقل من الأصل الموضوعي السببي في مورد الرواية إلى الأصل الحكمي المسببي، لأنه من موارد الشبهة المفهومية، وفي الشبهات المفهومية لا يجري الاستصحاب الموضوعي، لأن هنا فرض السائل مثلا أنه جاءته الخفقة والخفقتان وهو لا يدري أن هذا نوم أو ليس نوما، فشك المكلف ليس فيما صدر منه، ما صدر منه الخفقة والخفقتان، لكن لا يدري أن الخفقة والخفقتان نوم أو ليس نوما، النوم يحتاج إلى مرتبة أعمق من هذا المقدار، فالشك في مفهوم النوم، فإذا كان شاكا في مفهوم النوم لا يجري استصحاب عدم النوم، إذ هذا حاله حال الشك في أن من صدرت منه الصغيرة هل هو فاسق أو ليس فاسقا، كما لا يجري هناك استصحاب عدم كونه فاسقا لأن الشبهة مفهومية، كذلك هنا لا يجري استصحاب عدم كونه نائما لأن الشك في مفهوم النوم وتحقق النوم بالخفقة والخفقتين. هذا جواب. إذن فينتقل إلى الاستصحاب الحكمي، لأن الاستصحاب الموضوعي حينما لا يجري ننتقل إلى الاستصحاب المسببي. لو كانت أركان الاستصحاب تامة في الحكم المسبب يجري الاستصحاب فيه، وأركان الاستصحاب تامة دائما في موارد الشبهات المفهومية. نحن سوف نذكر تمام الشبهات المفهومية الذي يجري فيها، إنما هو الاستصحاب الحكمي لا الاستصحاب الموضوعي. إذا تمت أركان الاستصحاب في الحكم يجري الاستصحاب في الحكم، يعني المسبب، أما السبب والموضوع لا يجري فيه الاستصحاب. فهذه الصحيحة تحمل جرى إجراء الإمام للاستصحاب الحكمي فيها في موردها من أجل هذه النكتة، أن موردها يكون الشك في النوم وعدم النوم في هذا المورد شبهة مفهومية لا موضوعية، والشبهات المفهومية لا يجري الاستصحاب الموضوعي فيها، بل يتعين الاستصحاب الحكمي فيندفع الناقض ويندفع الإشكال. هذا جواب، هذا الجواب لا يمكن الموافقة عليه. والوجه في ذلك أنه في الرواية فيها سؤالان لا سؤال واحد. أولا سأل السائل أنه الرجل كان على وضوء أو توضأ فنام، فأخذته الخفقة والخفقتان. الإمام أجاب بأنه قد ينام العين ولا ينام القلب والأذن، لا بد أن ينام القلب والأذن لكي يكون هناك نوم. هذا السؤال الأول ظاهر في السؤال في الشبهة المفهومية الحكمية المفهومية كما قيل، يعني ظاهر السؤال الأول أن الراوي لا يدري أن هذا المقدار من الخفقة والخفقتين هل يحقق النوم أو لا يحقق النوم. والإمام أجابه أن هذا المقدار لا يكفي، نوم العين التي قد تسمى بالخفقة، الخفقة أيضا إشارة إلى خفقة العين، خفقة العين وحدها ليست نوما، لا بد أن يخفق الأذن، تخفق الأذن أيضا والقلب أيضا. النوم لا يتحقق إلا حينما يكون الأذن أيضا لا يسمع والقلب أيضا لا يلتفت، يعني يخرج الإنسان عن حالة اليقظة التي هي واقعها مركزها الأصلي هو القلب والذهن، فلا بد أن تلك اليقظة تذهب فينام، ينام القلب وتنام الأذن ولا يسمع الأذن، فلا يكفي خفقة العين. فبين الحكم الشرعي، يعني بين موضوع النوم، مفهوم النوم أو ما أخذ في موضوع الحكم الشرعي في باب النوم، وأنه لا بد من هذه المرتبة من الخفقة، خفقة القلب والأذن، نوم القلب والأذن بحيث لا يسمع ولا يلتفت. هذا الجواب الأول، إلا أن قاعدة الاستصحاب لم يبينه الإمام جوابا على هذا السؤال، لأن السائل بعد أن أخذ هذا الجواب من الإمام فرض سؤالا آخر، قال فإن قلت له فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا سؤال ثاني، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا سؤال آخر، وظاهره أنه لا يكرر السؤال الأول، لأن السؤال الأول قد أجاب عليه الإمام، لا يريد أن يكرر السؤال الأول من جديد، لا معنى لأن يكرر السؤال الذي أجاب عليه. هذا السؤال الثاني ظاهر في أنه سؤال آخر غير ذلك السؤال، وحينئذ أي معنى لقوله وإن حرك، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ معناه أنه بعد أن قال له الإمام بأنه النوم لا يتحقق إلا بنوم القلب والأذن، حينئذ افترض أنه قد يتحقق حالة يشك، لا أستطيع أن يشخص أنه حصلت هذه الحالة، حالة نوم القلب والأذن حصلت خارجا أو لم يحصل، كيف الإنسان يشخص ذلك؟ لو يريد أن يسأل أنه قد يكون حالة لا يمكن الإنسان يشخصه، يحرك في جنبه شيء وهو لا يعلم لا يلتفت إليه، هل حينئذ في مثل هذه الحالات التي الإنسان لا يستطيع أن يحرز أنه حصلت له حالة خفقة القلب ونوم القلب والأذن أو لم يحصل، أذنه أيضا لم يسمع، لم تسمع لأنه حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، فلا يدري أنه تلك الحالة التي تقولها أنت وهو نوم القلب تحقق أو لم يتحقق. هذا السؤال الثاني بحسب الحقيقة سؤال عن أن هذا التحديد الذي حددته قد يشك في تحققه، لأنه أمر باطني وهو نوم القلب، خصوصا نوم القلب يشك في أنه حصل هذا أو لم يحصل. فظاهر السؤال الثاني أنه سؤال عن فرض الشك في تحقق ذاك تلك الكبرى التي بينها الإمام للنوم، ويجعل تحريك الشيء في الخارج وهو إلى جنبه وهو لا يعلم به لا يلتفت إليه مثلا أيضا منشأ للشك في أنه تحقق ذاك، وهو نوم الأذن والقلب أو لم يتحقق. إذن فظاهر السؤال الثاني أنه سؤال آخر غير السؤال الأول، والسؤال الأول كان عن تحديد النوم، والسؤال الثاني يكون عن تحقق هذا الشيء الذي حدده، لأنه شيء دقيق غامض ليس شيئا سهل الإحراز خارجا، وهو نوم القلب ونوم الأذن، ففرض هذا الفرض السائل. إذن فمورد السؤال الثاني إنما هو الشك في تحقق نوم القلب ونوم الأذن، لا في مفهومه، مفهومه قد حدده الإمام، حدد النوم وما هو النوم بتحديد دقيق فني، وهو أن ينام القلب وينام الأذن، تنام الأذن. سائل يقول لو شككت في هذه الحالة هل تحققت أو لم تحقق، انتقل من السؤال المفهومي الكلي الكبروي إلى السؤال المصداقي الجزئي الخارجي، يعني ما إذا كان الشك شكا في التحقق لهذا الشيء الذي جعل هو النوم، هو حقيقة النوم. الإمام هنا حينئذ قال لا، لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام. هنا يستيقن أيضا أضافه الإمام إلى النوم، لم يحدد النوم، يستيقن تحقق النوم الذي حدد لك ما هو معناه. فمع عدم استيقان النوم لا يجب عليه الوضوء. إذن فالسؤال الثاني سؤال عن شبهة موضوعية لا عن شبهة مفهومية، عن تحقق النوم بنحو الشبهة الموضوعية لا بنحو الشبهة المفهومية، هذا هو ظاهر السؤال بل وظاهر الجواب. بل هناك قرينة أخرى على أن السؤال الثاني وجواب الإمام في السؤال الثاني شبهة، جواب عن الشبهة الموضوعية لا المفهومية، وهو أنه إذا كان السؤال عن الشبهة المفهومية دائما، هذه قاعدة عامة في الشبهات المفهومية لأنها شبهات حكمية، الشبهات المفهومية كلها شبهات حكمية، شبهة في مقدار دائرة موضوع الحكم الشرعي كبرويان، شبهات كبروية كلية حكمية، ولو من ناحية دائرة الحكم وموضوع الحكم أن موضوع الحكم هل هو مطلق أو مقيد بقيد، دائما الشبهات المفهومية ترجع إلى الشك في دائرة سعة أو ضيق موضوع الحكم الشرعي الكلي، وهذا شبهة حكمية من وظيفة الإمام أن يبين فيها الحكم الشرعي، لأنه هو العالم بحكمه وبحدود حكمه، أن الحكم قد جعله على المفهوم الواسع أو جعله على المفهوم الضيق، والمفاهيم والألفاظ طرق إلى جعل الأحكام على الأمور الواقعية على معاناتها الخارجية. فلو كان المأخوذ في موضوع الحكم الدائرة الواسعة، والسائل يسأل عن أخذ تلك الدائرة الواسعة أو الدائرة الأضيق، ينبغي للإمام أن يبين الحكم الشرعي، يعني يبين الحكم الشرعي الواقعي الذي يشك في موضوعه، لا أنه يعطي حكما ظاهريا، لا معنى لأن يقول أنت أجري على الأصل الظاهري. فإذا سأل السائل مثلا الإمام أنه فاعل الصغيرة، من فعل صغيرة هل يكون فاسقا فيحرم إكرامه، لا يمكن أن يقول له وكنت على يقين من عدم وجوبك عدم حرمة إكرامه قبل صدور هذا الشيء من، فابن على اليقين، هذا لا معنى له، لأن هذا بيان الحكم الظاهري لمن يشك في الحكم الواقعي، والحكم الواقعي في الشبهات المفهومية التي هي شبهات حكمية يعلم بها الإمام ومتصدي لبيان حدودها وموضوعها، فينبغي أن يبين، بخلاف الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية غير المفهومية ليست شبهة حكمية، منشأ الشك فيها اشتباه الأمر الخارجي، والإمام قبل ليس وظيفته بيان الأمور الخارجية، بل لا يمكنه أن يبين الموضوعات الخارجية أنها متحققة أو لا في موارد الشبهات الموضوع إلا بعلم الغيب لا بالعلم العادي. بالعلم العادي من أين يعلم أن هذا المشكوك هل هو صدر منه واقعا فسق أو لم يصدر منه واقعا فسق؟ وعلم الغيب هو ليس بناء الأئمة والمشرع أن يمشي حسب علوم غيبه وينبه الناس بالمعلومات الغيبية. إذن فالشبهة إذا كانت مفهومية التي هي قسم من أقسام الشبهات الحكمية يكون من وظيفة الإمام أن يبين ذلك الحكم الواقعي ابتداء، لا يحول المكلف على الأصل العملي والقواعد الظاهرية، لأنه هذا سؤال عن نفس الحكم حسب الحقيقة، من قبيل أن يسأله أنه هل تجب، هل يكون النوم أساسا ناقضا للوضوء، أو سأل عن أصل ناقضية النوم، هل النوم ناقض للوضوء أو ليس ناقضا، هل يصح للإمام أن يقول له قبل النوم أنت على يقين من وضوءك فلا تنقض اليقين بالشيء، يقول أنا أسألك أنه ناقض أو ليس ناقض، فلا معنى لأن يقول ارجع للأصول العملية، أنت تعلم أنك قد جعلت النوم ناقضا للطهور أو لم تجعله ناقضا، فيبين له حينئذ الناقضية وعدم الناقضية، لا أنه يحوله على الأصول الظاهرية. إذن هذه أيضا قرينة أخرى عامة في تمام الشبهات الحكمية المفهومية وغير المفهومية، الإمام يبين نفس الحكم الشرعي لا أنه يحوله على القواعد الظاهرية، فإن هذا خلاف ظاهر كون الإمام في مقام بيان الأحكام الواقعية. فإذا كان السؤال الثاني مورد الصحيحة، في السؤال الثاني الشبهة المفهومية، كان ينبغي للإمام أن يبين الحكم الشرعي لا يبين القاعدة الظاهرية. إذن فهم السؤال ظاهر في الشبهة الموضوعية، وهم مقام الإمام لا يناسب أن يكون الجواب على السؤال الثاني جوابا مربوطا بالشبهة المفهومية، إذن فهذا الجواب غير تام، والإمام قد قال هنا لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض يقينك بالوضوء، لأنه قال فإنه على يقين من وضوءه، جعل اليقين بالمسبب حجة في بقاء الحكم بالطهور وبالوضوء، وهذا حينئذ يعود الإشكال أن في موارد الشبهات الموضوعية الاستصحاب الموضوعي جار، ليست الشبهة مفهومية، من يشك في أنه قد نام أو لم ينوم، يعني صدر منه نوم القلب أو لم يصدر، كان ينبغي للإمام يقول له أنك على يقين من عدم نومك ولا تنقض اليقين، لا إنك على يقين من المسبب الحكم وهو الوضوء والطهور، فهذا الجواب الأول لا يتم. جواب ثاني ذكره في الكفاية، قال في الكفاية بأن هذا الإشكال إنما يرد فيما إذا جعلنا النوم، عدم النوم جعلناه موضوعا لبقاء الطهور، والنوم ناقضا، أما إذا جعلنا النوم غاية للحكم المجعول، لا أنه ناقض ورافع، ليس رافعا للحكم، فإن الرافع من قيود الموضوع، بل جعلنا النوم من غايات الحكم المجعول والمحمول، كل مكلف متوضئ أو توضأ مجعول في حقه الطهور إلى النوم، المجعول هو الطهارة إلى النوم، فإلى النوم قيد وحد للطهارة المجعولة، لا أن النوم عدمه قيد في موضوع الطهارة، موضوع الطهارة ذات المكلف الذي قام بعمل الوضوء من الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث، هذا المكلف قد جعل له طهورا، هذا الطهور حده وأمده، المجعول أمده وحده أنه إلى زمان النوم، فالنوم أصبح غاية للمجعول للحق والمحمول، ولم يصبح عدمه قيدا في الموضوع، فإذا كان هكذا الحكم المجعول عبارة عن طهور إلى النوم، طهور حد هذا الطهور المجعول وعمره، عمر هذا الطهور إلى النوم، كيف يحدث الطهور قد يجعل الحكم يحاد بحدود المجعول، الطهور الذي مثلا الطهور الحدثي والطهور الخبثي، هذه الخصوصيات ليست هي حدود وخصوصيات في المجعول لا في الموضوع. كذلك هنا يجعل هذا الطهور الحدثي المجعول طهورا حده إلى النوم، فيكون النوم غاية للطهارة المجعولة ويكون حدا وأمدا للطهارة الوضعية المجعولة، لا أن عدم النوم قيد مأخوذ في موضوع من جعلت له الطهارة. فحينما ينام الإنسان يرتفع الطهور لأنه انتهى أمد المجعول له، لا أنه يرتفع الطهور لأن موضوع الحكم بالطهور قد ارتفع. حينئذ إذا كان الأمر هكذا، يقول صاحب الكفاية أن استصحاب عدم النوم حينئذ لا يجري، الاستصحاب الموضوعي هنا سوف لا يجري، استصحاب عدم النوم لا يمكننا أن نجريه، لأننا باستصحاب عدم النوم إذا أردنا أن نرتب الطهور من باب ترتب الحكم على موضوعه، افترضنا أن عدم النوم ليس موضوعا ليترتب عليه الحكم، ليس أصلا سببيا شرعيا. وإذا أريد باستصحاب عدم النوم نفي غاية الحكم، المجعول غايته لم تتحقق، فإذا لم تتحقق المغيا موجودون، خب هذا لازم عقلي لا لازم شرعي، غاية شيء إذا لم تتحقق إذن فالمغيا موجود، هذا الترتب من باب اللزوم العقلي، من باب أن كل شيء كان غاية في شيء حينما لم يتحقق تلك الغاية إذن المغيا يكون موجودا، إلا أن هذا الترتب من باب التلازم العقلي لا من باب الترتب الشرعي، ليس الشارع قال هكذا كل غاية لم تتحقق فالمغيا موجود، هذا ليس حكم شرعي، هذا حكم عقلي، ملازمة عقلية، واللوازم العقلية لا تثبت بالاستصحاب. إذن فاستصحاب عدم النوم هنا لا يمكن أن يثبت لنا بقاء الطهور، ومن هنا انتقل الإمام إلى الاستصحاب الحكمي، إلى الاستصحاب الحكمي وهو استصحاب بقاء نفس الطهور الذي هو استصحاب المسبب. إذن فهنا استصحاب عدم النوم لا يجري لأنه ليس أصلا موضوعيا شرعيا، وإنما هو حد، النوم حد، عدمه حد من حدود الحكم المجعول، والتعبد بعدم الحد يترتب عليه بقاء المحدود عقلا لا شرعا، واللوازم العقلية لا تثبت بالاستصحاب إلا بنحو الأصل المطلوب. هذا جواب أجاب به أيضا صاحب الكفاية على دفع هذا الإشكال، أن نقضي على صحيحة زرارة. هذا الجواب أيضا غير تام، وذلك لأنه أولا هناك صحيح ثبوتا شكلان يتصور جعل الحكم، تارة يجعل الحكم ويكون عدم النوم حدا وغاية للمجعول المحمول، وأخرى يجعل الحكم بالطهور ويؤخذ عدم النوم قيدا في موضوع الطهور. يقول المكلف الذي توضأ ولم ينام هو طاهر، شكلان يتصور في مقام الإبراز والبيان، تارة يقال المكلف الذي لم توضأ ولم ينم طاهر على وضوء، أخرى يقال المكلف الذي توضأ طاهر إلى النوم، طهارته مستمرة إلى النوم، جعلنا له طهارة مستمرة إلى النوم، هنا جعلنا الاستمرار إلى النوم من شؤون المحمول والحكم المجعول للموضوع. فمن حيث بيان يمكن أن يبين هذا بصيغتين، إلا أن العرف لا يميز بين الصيغتين، يرى أن الثانية والأولى على حد واحد، كلاهما بحسب الحقيقة جعل فيه النوم رافعا، بمعنى جعل عدمه قيدا في الحكم المجعول وهو الطهارة، العرف لا يميز بينهما، الثاني يرجعه إلى الأول، حتى لو كان التعبير بالنحو الثاني العرف هكذا يقول، يقول هذا معناه أن الشارع يجعل الطهارة على من لم ينم، أما النائم لم يجعل له الطهارة، فيرجعه إلى قيد الموضوع بحسب فهمه العرفي. المسامحي لا يدقق هذا التدقيق، يجعل هذا الثاني والأول على شكل واحد وعلى وزان واحد، هذا أمر دعوة عرفية، ثم دعوة أخرى عقلية أو ثبوتية، وهو أننا حتى إذا أرجعنا النوم وعدم النوم غاية أو حدا، النوم غاية أو عدمه حد للمجعول، وبهذا يرجع إلى عالم الصياغة وكيفية الجعل الاعتباري الصياغي الذي قلنا فيما سبق أنه ما هو المنجز دائما والذي يترتب عليه الأثر التنجيزي والتعذيري ليس عالم الصياغة، هذه نقطة عامة ذكرت فيما سبق، بل عالم روح الحكم، وروح الحكم يرجع إلى الإرادة والحب والبغض الحقيقي التي هي أمور موجودة وراء الاعتبار الشرعي بلحاظ روح الحكم الذي هو المنجز الحقيقي. يكون لا يكون فرق بين أن يجعل الشارع اعتباره بالنحو الأول أو يجعل اعتباره بالنحو الثاني، على كل حال روح الحكم يعني تلك الإرادة والكراهة والحب والبغض غير موجود في حال النوم مثلا، إذا أفرض الحالة السابقة افترضنا ترتب على الطهارة السابقة حرمة شيئين جواز شيئين ووجوب شيئين، تلك الإرادة والكراهة تكون بحسب الحقيقة مرتفعة في مورد هذه الغاية، سواء كان الجعل وعالم التعبير والصياغة عالم جعل النوم غاية للمحمول أو عدمه قيدا في الموضوع بلحاظ ما هو واقع الحكم وبلحاظ ما هو واقع المنجز والمعذر، الذي الأصول العملية تنظر إلى المنجز والمعذر لأنها أصول كما قلنا أحكام ظاهرية تريد أن تثبت التنجيز والتعذير للأحكام الواقعية بلحاظ واقع ما هو المنجز، حتى لو كانت الصياغة بهذا النحو بأن جعل النوم غاية، مع ذلك حينئذ يقال ما هو المغي الحقيقي للصياغة، ما هو المغي الحقيقي حينما تتحقق الغاية يكون مرتفعا فلا تنجيز من ناحيته، حينئذ إذا شك في تحقق الغاية شك بحسب الحقيقة في أن ذاك المنجز يكون موجودا أو ارتفع هنا، فالاستصحاب يجري فيه، استصحاب عدم الغاية يجري لإثبات أن ذاك يكون موجودا وثابتا. إذن فبلحاظ اللب الحوك وروح الحوك ومبادئ الحوك التي هي المنجزة والمعذرة دائما يكون عدم الغاية موضوعا، يعني يكون الاستصحاب في عدم النوم استصحابا موضوعيا لا استصحابا لا أصلا مثبتا بحسب الحقيقة، لأن في ذلك العالم لا محالة هذا الإنسان المشرع يجعل تكون إرادته في فرض لا يكون في هذا النوم، وإن شئتم قلتم أنه في عالم المبادئ، حيث أن عالم المبادئ من الإرادة والكراهة عالم الحب والبغض التي هي أمور واقعية ليست أمور جعلية وصياغية، فلا يعقل فيها شكلان، هناك لا يعقل إلا الموضوع والحكم، إلا الشيء الذي فيه يكون إرادة والشيء الذي فيه لا يكون إرادة، لا يوجد حينئذ شكلان من التصويران من التقييد، تارة نجعله قيدا في الموضوع وأخرى نجعله حدا من حدود الحوق، بل دائما بلحاظ عالم الإرادة والكراهة يكون هذا من قيود الموضوع، فإذا كان من قيود الموضوع إذن فيكون استصحابه استصحابا موضوعيا وسببيا شرعيا يترتب عليه بقاء ذلك الحوق بمعنى روح الحوق وحقيقة الحوق. نعم في عالم الصياغة والاعتبار يمكن جعله يتصور شكلين من الاعتبار، تارة يجعل هذا غاية في المحمول وأخرى يجعل عدمه قيدا في الموضوع، لكن عالم الروح الحكم ليس عالم الاعتبارات حتى يتصور فيه هذين الشكلين، بل ليس فيه إلا شكل واحد وهو ثبوت الإرادة في مورد تحقق هذا موضوع هذه الإرادة، وعدمه في موضع عدم تحققه، ويكون لا محالة عدم النوم شرطا في المورد الذي يريد المولى أو يكره المولى، فيكون بلحاظ روح الحكم الأصل أصل عدم النوم أصلا موضوعيا منقحا لموضوع الإرادة المولوية التي هي المنجزة حقيقة للاعتبار والصياغة. هذا أيضا جواب ثاني على كلام المحقق الخراساني. تأتي أجوبة أخرى أيضا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه نقض على استفادة الاستصحاب من الصحيحة الأولى بأنه كان ينبغي أن يجري أو يجري الإمام الاستصحاب الموضوعي الحاكم على الاستصحاب الحكمي في موارد الشك في بقاء الطهور والوضوء المسبب عن الشك في النوم، حيث يجري استصحاب عدم النوم الموضوعي الحاكم لاستصحاب بقاء الطهور والوضوء الحكمي. وقلنا أن هذه النقطة هذا النقض جعل دليلا أو قرينة على تأويل الرواية وحملها على إرادة قاعدة المقتضي والمانع لا قاعدة الاستصحاب. ثم ذكرنا أن هنا أجوبة عديدة ذكرت أو يمكن أن تذكر عن هذا النقض. تقدمت جملة من هذه الأجوبة وجوابان. الجواب الثالث من الأجوبة أن يقال بأن الاستصحاب بأن الطهور ليس حكما شرعيا، وإنما هو حالة تكوينية يكشف عنها الشارع. الطهور ليس حكما اعتباريا وضعيا، وإنما الطهور عبارة عن النقاء والنظافة التكوينية عن القذر. الشارع كشف عنها في بعض الموارد التي قد لا يفهمها العرف، لا أن هناك اعتبار وجعل باسم الحد طهور أو الوضوء أو الغسل. إذن فلا يكون استصحاب عدم النوم لا يكون أصلا موضوعيا لحكم شرعي لكي يجري هذا الاستصحاب الموضوعي، بل عدم النوم علامة مثلا أو كاشف عن وجود ذلك الأمر التكويني المسمى بالطهور من الحدث، وذاك أيضا أمر تكويني، فالاستصحاب يجري فيه لا محالة في المسبب التكويني الذي هو موضوع لأثر شرعي آخر تكليفي كالشرطية والمانعية في الصلاة ونحو ذلك. إذن فلا بد أن يكون الاستصحاب استصحاب الطهور لا استصحاب عدم النوم، لأن عدم النوم ليس موضوعا لحكم شرعي لكي يجري استصحابه. وإثبات الأمر التكويني الملازم من عدم النوم باستصحاب عدم النوم أصل المثبت أيضا واضح. هذا الجواب مبني على هذه النكتة، وهي دعوى أن الطهارة ليست من المجعولات الوضعية الشرعية، بل الطهارة من الأمور التكوينية التي يكشف عنها الشارع في بعض الموارد، وفي بعض الموارد أيضا ثابتة هي عند العرف أيضا، والشارع يقبل فيها تلك الموارد. وهذا المبنى غير مرفوض في محله من البحث الفقهي، خصوصا في باب الطهارة من الحدث الذي هو مورد الرواية. إن قيل بذلك فيقال به، لعل من قال به أيضا قال به في باب الطهارة الخبثية لا الطهارة الحدثية. في باب الطهارة الحدثية من المستبعد أن يقبل شخص أن لا تكون الطهارة الحدثية حكما وضعيا شرعيا مجعولا من قبل الشارع. ومورد الصحيحة الطهارة الحدثية للخبثية، فهذا المبنى غير تام. وبناء عليه لو تم هذا المبنى لا يجري الاستصحابات. طهارة الخبثية أيضا حكم وضعيون. الشارع حينما جعل مثلا الكافر نجسا، لعل هذا الكافر نقاؤه الخارجي التكويني أكثر من أيضا كذلك، هناك أيضا يوجد نجاسة تكوينية، قدارة تكوينية، ويوجد قدارة وضعية شرعية من قبيل الملاقي. ربما الملاقي بعد أن يمسح مثلا عند العرف ليس فيه أي قدارة تكوينية، لكن الشارع قد حكم بنجاسته. وهكذا. وعلى كل حال لو قيل بذلك المبنى الذي غير صحيحين، ففي باب الطهارة والنجاة والقدارة النجاسة الخبثية يقال بهما. أما في باب الطهارة من الحدث، الطهارة والحدث كلاهما حكمان وضعيان مجعولان من قبل الشارع جزمان، ولهذا يجري الاستصحابات الموضوعية بلحاظ موضوع هذه الأحكام الوضعية. في باب الطهارة الحدثية يجري استصحاب عدم النوم، استصحاب عدم خروج البول، بينما لو كانت الطهارة من الحدث أمرا تكوينيا ما صح إجراء استصحاب الموضوعي في باب الطهارة أصلا، باب الطهارات، مع أن الفقهاء أنفسهم يجرون الاستصحابات الموضوعية في أكثر المواضع، خصوصا في باب الطهارة الحدثية والحدث. إذن فهذا الجواب مبنائيا غير تام. هذه أجوبة ثلاثة كلها شيء منها لم يتم. الجواب الصحيح على هذه الشبهة هو أنه أساسا هذه الشبهة لا أساس لها، مبناها باطلون، فإن هذا النقض مبني على الفرضية المشهورة عند المشهور من الأصوليين من أن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي مطلقا. كل أصل يجري في الموضوع أو الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي إذا كانت السببية شرعية، يعني موضوع وحكم مطلقا. وهذا هو ظاهر كلمات الأصوليين في بحث سوف يأتي، تقدم الأصول المتعارضة وبعض الأصول على البعض، إلا أنه هناك سوف نوضح أن هذا التقدم، تقدم الأصل الموضوعي أو قول الأصل السببي على الأصل المسببي، ليس مطلقا، بل في خصوص موارد التنافي بين الأصلين، يعني في خصوص مورد يكون مفاد الأصلين الموضوع والحكمي السببي والمسببي مفادا متناقضا، أحدهما خلاف الآخر، يعني المتخالفان، الأصلان السببي والمسببي أو الموضوع والحكمي المتخالفان، نعم يحكم أو يتقدم السببي منهما أو الموضوع منهما مع الحكم إذا كان مخالفا معه، وأما الموضوع والحكمي أو السبب والمسبب المتوافقان في النتيجة، يعني كلاهما يثبتان شيئا واحدا، ينجزان حكما واحدا أو يثبتان حكما ترخيصيا واحدا، يؤمنان معا عن حكمين، هنا لا مانع من جريان كلا الأصلين السبب والمسبب معا، الموضوع والحكم معا، من دون أي محذورين وأي لا تجمع جامع بين كلاهما يجريان. هذا جوابه هنا، لا من قبيل إمارة، إمارتان، خبران لو اجتمعا في مكانين هل تقولون بلغوية أحدهما؟ إذا وردت روايتان على مسألة واحدة بمفاد واحد متوافق هم تأكيد. إذن سوف يأتي هناك أن مبنى التقدم هو مبنى التقدم للأصل السببي على الأصل المسببي إذا كان ورود مبنى الورود والرفع الحقيقي للموضوع، كما قد يستظهر من بعض كلمات المرزا في بعض تقريراته، الورود والرفع الحقيقي للموضوع كما يقال مثلا الشك الأصل الموضوعي يرفع موضوع الشك في الحكم في الأصل الحكمي، والأصل السببي يرفع موضوع الشك في المسبب. هذا الرفع لو كان رفعا حقيقيا بالورود هذا التقدم كان صحيحا حتى في المتوافقين، لأنه ارتفع موضوع الأصل المسببي فلا موضوع له. لكن سوف يأتي أنه حتى البرزا في تقريره الآخر أو في كلماته الأخرى يصرح بأن هذا من باب الحكومة لا الورود، يعني ليس رفعا حقيقيا للموضوع، لأن الشك باق حتى بعد جريان الأصل الموضوعي أو السببي، الشك في الحكم لا يرتفع حقيقة وجدانا، يكون وجدانا باقيا. إذن فدعوى التقدم فيما إذا كان متخالفين، تقدم الأصل الموضوع على الحكمي أو السببي على المسببي، من باب الرفع التعبدي للرفع الحقيقي، يعني الحكومة. والحكومة سوف يأتي في بحث التعارض أن الحكومة إنما هو نحو من التخصيص بحسب الحقيقة، وفرع التعارض بين الدليلين، يعني نحو من التنافي بين الدلالتين والجمع بين الدلالتين المتنافيتين بتقديم مثلا الحاكم الناظر إلى المحكوم على المحكوم، فيكون تكون الحكومة كالتخصيص فرع التعارض. إذا لم يكن تعارض بين الشيئين بين مفادي الأصلين إذن لا موضوع لا للحكومة ولا للتخصيص، لا موضوع للجمع لكي يقال هذا جمع بالحكومة. فالحكومة قسم من أقسام الجمع بين الدليلين المتعارضين أو بين الإطلاقين الدلالتين المتعارضتين. فإذا لم يكن تعارض وتناف بين الدلالتين لا تصل النوبة إلى الحكومة. فإذا كان الأصل السببي مع الأصل المسببي، الأصل الموضوعي مع الأصل الحكمي، كلاهما يثبتان مطلبا واحدا لا تنافية لا تهافت بينهما، إذن لا موضوع للدعوة أن هذا يتقدم على ذاك بالحكومة أو بالتخصيص أو بأي نكتة من النكات الأخرى المخصوصة بفرض التعارض والفرض التنافي، إذ لا تنافية هنا، فكلاهما يكون حجة. من هنا من هذه النكتة التي سوف نشرحها مفصلا في محله نقول بأن الأصول العملية المتوافقة لا تعارض فيما بينها ولا تقدم لبعضها على بعض، تجري في عرض واحد المتوافقة غير المتنافية. ومنها الأصل السببي والمسببي إذا كان كلاهما متوافقين، يعني يثبتان مطلبا واحدا لا تنافي بينهما كما في المقام، فإنه هنا استصحاب عدم النوم مع استصحاب بقاء الوضوء والطهور كلاهما يثبتان الطهارة ليس بينهما تنافي. لو كان أحدهما يثبت عدم الطهارة يثبت الحدث مثلا حينئذ يقال أن الموضوع من هو يتقدم على الحكم، أما هنا كلا الأصلين استصحاب عدم النوم واستصحاب بقاء الوضوء والطهور كلاهما يثبتان نتيجة واحدة وهو التأمين والطهارة، التأمين عن الحدث. إذن ولا وجه لأن يكون أحدهما مقدما على الآخر، لا تعارض فيما بينهما. هذا هو الجواب الحقيقي، وهذا الجواب إذا قبلناه في ذاك المحل كما نقبله فلا موضوع لهذا التقريب وللنقض على الصحيحة. أن الإمام هنا بيّن الأصل الحكمي لعله بعد لأنه جار الأصل الحكمي ليس غير جار، وإنما لم يذكر الأصل الموضوعي لكفاية الأصل الحكمي أو لكونه أوضح عند العرف أنه يريد بقاء الطهارة والوضوء، فقال إنك على يقين من وضوءه، سؤاله كان عن الوضوء. إذن فليس هنا أي نقض أي مشكلة في هذا الدليل. لا بس كلاهما يجريان، هم يجري ذاك ام يجري هذا، اي شيء اي محذور في بعد فرض قبول تلك النكته التي اشرنا اليها انه لا ورود حقيقيه بين الاصل السببي والمسبب. ولو لم نقبل تلك النكته هناك بان قلنا مثلا الاصل الموضوعي يحكم على الاصل الحكمي او يرد على الاصل الحكمي والمسببي حتى في المتوافقين، مع ذلك نقول هنا أن هذه الصحيحة حيث أنها صرحت بجريان الأصل الحكمي فتكون هي دليل على أنه لا حكومة بين الأصلين المتوافقين إما مطلقة أو على الأقل في خصوص باب الطهارة. لماذا؟ لأن هذه النكتة وهي تقدم الأصل الحكمي موضوعي على الحكمي أو السببي على المسببي في المتوافقة، هذه النكتة خب ليست نكتة عقلية غير قابلة للتخصيص والتقييد، هذا لمسألة لنكتة مثلا هي الحكومة التي هناك تبين. وبهذه الرواية حيث أنها وردت هنا وصرحت بجريان الأصل الحكمي تكون دليل على أن تلك الحكومة غير تامة عند الشارع، وأن الشارع لا يرى هذا التقدم. وإن شئتم قلتم ليس عدم جريان الأصل الحكمي حين جريان الأصل الموضوعي من باب وجود محذور عقلي فيه، لو كان هناك محذور عقلي حينئذ هذا المحذور العقلي يؤدي إلى أن الإنسان يرفع اليد عن كل ظهور وكل رواية وكل دليل شرعي، لأن الشرع شارع الدليل الشرعي لا يمكن أن يصادم الدليل برهان العقلي. لكن ليس هناك محذور عقلي في أن يجري الأصل الحكمي ولا يجري الأصل الموضوعي، أو يجري كلا الأصلين هم الحكمي هم الموضوعي، وإنما هناك يقال أن الدليل الأصل أن مثلا دليل الأصل الموضوعي والسببي يرفع موضوع الإطلاق في الأصل المسببي، فلا إطلاق حينئذ لكي نتمسك به بلحاظ الأصل المسببي، لا إطلاق في ذاك الدليل، الدليل الذي ورد هنا ونص بجريان الأصل الحكمي هنا لا نحتاج إلى إطلاق، هذا النص يقول لنا أن الأصل الحكمي وهو الطهور يجري استصحابه في هذا المورد. فقصارى ما يثبت هناك لمن للمشهور أن إطلاق الدليل الأصل إطلاق دليل الأصل للأصل الموضوعي والسببي يرفع موضوع الإطلاق للدليل لدليل الأصل بالنسبة للأصل المسببي، فلا يبقى إطلاق فيه لكي يتمسك به. هنا يوجد تصريح من الإمام في هذه الرواية بجريان الأصل الحكمي، لا نحتاج للإطلاق، نجري الأصل الحكمي هنا لوجود النص، لا نحتاج إلى ذلك الإطلاق، هذا النص يقول الأصل الحكمي يجري. وثبوتا في عالم الجعل ليس محالا أن يكون الشارع قد جعل كلا الأصلين هم الحكمي وهم الموضوعي، إلا شبهة اللغوية التي أشار إليها الشيخ وأجبنا عليها أنه لا لغوية في جعل حكمين كل منهما وحده أيضا كان كافيا كالروايتين التي تجعل الحجية لكل منهما لا لأحدهما بل لكل منهما أو مفادهما واحد. إذن فلا محذور ثبوتي، المحذور إثباتي، والمحذور الإثباتي إنما يقتضي أن لا يكون في المطلقات والأدلة المطلقة إطلاق لهذا الأصل الحكمي. أما إذا دل دليل على ذلك الأصل الحكمي في مورد صراحة كصحيحة زرارة هنا، إذن يكون هذا بنفسه دليلا على أن الأصل الحكمي يجري، لا نحتاج إلى ذلك الإطلاق. حينئذ قلنا هذا مخصوص بخصوص باب الطهور ونخصصه بالطهارة. قل إن ألغينا الخصوصية كما نلغي الخصوصية فنقول كل أصل الحكمي يكون لا يكون يعني يكون حجة وجاريا مع عدم وجود أصل موضوعي مخالف معه حتى لو كان هناك أصل موضوعي موافق معه. إذن فهذا التقريب لا أساس له، ولو فرض وجود الأساس له فأساسه نحو أساس لا يمنع عن الأخذ بالصحيحة وتأويل الصحيحة، بل بالعكس تكون الصحيحة دالا على أن ذاك الأساس التي نكتته إثباتية هنا غير موجود، لأن الرواية تكون صريحة الصحيحة في جريان الأصل الحكمي ولا محذور فيه ثبوتا حينئذ، فلا بد أن يلتزم بحكم الرواية وبحكم الصحيحة بجريان الأصول المسببية والحكمية في موارد وجود أصول موضوعية موافقة معه، وأصول سببية موافقة معه لا مخالفة معه، إذن فتكون الرواية دليلا حينئذ على يعني دليلا على جريان الأصول الحكمية المتوافقة، والمحذور المبين هناك لو قبل غايته عدم مقتضي إثباتان، وحينئذ تكون الصحيحة مقتضي إثباتان لا أن هناك محذور ثبوتي كما أشرنا. فلا بد يعني تكون هذه الرواية بحسب الحقيقة في تلك المسألة، سوف نبين أن هذه الرواية تكون دليلا على صحة ما ندعيه من أن الأصول الموضوعية المتوافقة مع الأصول الحكمية أو السببية الموافقة مع الأصول المسببية لا تعارض فيما بينها، وتجري بعان لا تكون حاكمة أو مانعة عن جريان الأصول المسببية إذا كانا متوافقين. هذا ما يرتبط بهذه النقطة. الأمر الثالث من الأمور ما ذكره الشيخ قدس سره في هذه الرواية الصحيحة من إبراز احتمال أن يكون لا تنقض اليقين أو لا ينقض اليقين بالشك من باب سلب العموم لا عموم السلب. لا ينقض اليقين، لا ينقض كل يقين بشك. هناك تارة تكون الجملة السالبة فيها سلب، فيها عموم السلب، والمقصود بعموم السلب يعني القضية السالبة عامة، كل يقين يقين لا ينقض، هذا تعميم للسلب على كل يقين. وأخرى يكون سلبا للعموم، سلبا للعموم يعني القضية العامة تسلب، القضية العامة تسلب من قبل ما تقولوا مثلا ليس كل حيوان ناطق، هذا ليس كل حيوان ناطقا قضية صادقة بنحو سلب العموم لا عموم السلب. إذا أريد به من ليس كل حيوان ناطق أن كل حيوان ليس ناطقا فهذا كذب، بعض الحيوان ناطق، لكن لو أريد منه سلب العموم أي ليس كل حيوان لابد أن يكون ناطقا، هذه القضية العامة ليست صادقة كقضية عامة، والتي يكفي في عدم صدقها أن يكون بعض الحيوان ليس ناطق، بعض الحيوان حينما لم يكن ناطقا إذن ليس كل حيوان ناطق بنحو سلب العموم. ننفي العمومية، حيثية العمومية تنفى، لا أن السلب يثبت على كل فرد من أفراد العنوان. لا ينقض اليقين بالشك إذا كان عموم السلب تفيد حينئذ أنه في كل يقين وكل شك لا ينقض ذاك اليقين بذاك الشك، فنتثبت القاعدة. أما إذا كان سلبا للعموم حينئذ لا يفيد قاعدة في كل الأبواب الفقهية، لعل عدم نقض اليقين بالشك في بعض الموارد، وهو هذا المورد الطهارة مثلا، في خصوص باب الطهارة اليقين لا ينقض بالشك، فليس كل يقين ينقض بالشك، بعضه على الأقل لا ينقض بالشك، أما بعضه الآخر قد ينقض بالشك في الأبواب الأخرى. فإذا كانت الجملة سلبا للعموم إذن لا يمكن أن نستفيد منها قاعدة عامة، إذ يكفي في صدق سلب العموم عدم نقض اليقين بالشك في خصوص باب الطهور باب الوضوء. ومن هنا تصدى الشيخ لنفي هذا الاحتمال أن تكون الجملة سلبا للعموم. طبعا كما يقول السيد الشيخ هذا المسألة بحث لم يكن به له حاجة لوضوح أن لا ينقض اليقين بالشك ظاهرة في عموم السلب، لا يشك أحد، عرفي لغوي هنا كله يجي لا لا. إذن أين سلب العموم؟ إذن أين سلب العموم؟ أين عموم السلب إذا هذا سلب العموم؟ لا ينقل اليقين بالشك كأي جملة سالبة عامة، لا فرق بينها. قبيل لا ينقض اليقين بالشك من قبيل أي جملة سالبة أخرى، لا يشك عرفي أو لغوي في أن كل غير موجود في الرواية. في الرواية إذن فالجملة من حيث مفادها العرفي بل اللغوي لا يشك أحد، حتى الشيخ لا يشك في ذلك أنه يستفيد من سؤال العموم. لكن لهذه الشبهة التي قرأوها في المطول مثلا عرضت هذه الشبهة هنا، أنه هنا اللام مثلا إذا كان للجنس فكأنه دخل كل هنا، لا ينقض كل يقين هكذا، كأن الجملة أصبحت بعد أن أرجعنا اللام إلى الجنس بما حملناه على الجنس فلا ينقض اليقين، يعني لا ينقض كل يقين، هذا لعله سلب العموم. ثم أجاب عليه الشيخ بأن هناك فرق بين كل وبين اللام، دلالة اللام لام الجنس على العموم ليس بدلالة وضعية ناشئة من بحسب تعبير الشيخ اسمية، ليس كل موضوع لغة كاسم للاستيعاب والعموم بنحو المعنى الاسمي، فإن كل من الأسماء ومفهومه العموم والتعميم بنحو مفهوم الاسم، لكن اللام لام الجنس لا يدل على، ليس موضوعا لمفهوم الاستيعاب كما قرأنا في بحث الإطلاق ومقدمات الحكمة، وإنما يستفاد العموم من الطبيعة في سياق الجنس في المحلات بلام الجنس، يستفاد الإطلاق فيه من مثلا في إذا وقعت في سياق النافي بنحو المعنى الحرفي من إسناد السلب إليه، نسبة السلب إلى الطبيعة هذه النسبة تقتضي العموم والاستيعاب، لأن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء تمام أفرادها، حينئذ من هذه النسبة انتساب السلب إلى الطبيعة والطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء تمام أفراد، هذا يسميه معنى الحرفي، لأن إسناد معنى حرفي، نسبة السلب أو لا حرف السلب حرف. فالعموم والاستيعاب في موارد لام الجنس عموم بنحو المعنى الحرفي، بينما في موارد كل عموم بنحو المعنى الاسمي، لأن كل اسم موضوع لمفهوم التعميم والاستيعاب. إذا كان الأمر هكذا حينئذ يقول الشيخ أن العموم إذا كان بنحو المعنى الاسمي يعقل فيه عموم السلب وسلب العموم الشكلان، بأن يعرض السلب على العموم ويمكن أن يعرض العموم على السلب. وأما إذا كان يعني تارة نقول ليس كل، وأخرى نقول كل ليس، كل إنسان ليس، كل حيوان مثلا ليس ناطقا، أو كل حيوان ليس كل حيوان مثلا ليس جامدا، أو كل حيوان بمعنى متحرك، كل حيوان ليس جامدا، هذا لا بأس به. إذا دخل كل على ليس يصير عموم السلب، إذا دخل ليس على كل، ليس كل حيوان ناطقا، هذا يحتمل فيه أو يكون ظاهرا في سلب العموم، لأنه معنى اسمي يلحظ مستقلا، قد يطرأ عليه السلب وقد يكون السلب مطروحا قبله هو يطرأ على السلب. وأما إذا كان معنى حرفيا، إذا كان مفاد العموم مستفادا من معنى حرفي، يعني من لا أو من نسبة لا التي هي حرف النافي لماهية وطبيعة المعنى الحرفي، لأنه معنى نسبي والمعاني النسبية ليست مستقلة، فلا يمكن عروض العموم عليها، لا يمكن عروض حينما تكون معاني حرفية، حينئذ لا يعقل فيها سلب العموم بأن نسلب العموم، لأن هذا العموم مستفاد من نفس النسبة، أقول في طول هذه النسبة، هذا العموم مستفاد من هذه النسبة، فلا يمكن أن تلحظ هذه النسبة كشيء مستقل، أن يلحظ العموم كشيء مستقل ثم يعرض عليه السلب فيقال سلب العموم، إذ هذا العموم ليس مفهوما
مستقلا هنا لكي يعرض عليه السن. هذا العموم استفيد بالنفس من نفس الانتساب والنسبة وبعد النسبة من نفس نسبة السلب وبعد عروض السلب لا يوجد سلب آخر لكي يعرض. هذا السلب سلب للماهية استفيد منه العموم من هذا المعنى النسبي الآلي الناقص غير الاسمي المعنى الحرفي استفيد العموم. إذن فلا يوجد شيء مستقل لحاض مستقل يلحظ قبل السلب يعرض عليه السلب، وإنما نفس النسبة السلبية استفيد من انتسابها ومن نسبتها العموم. ففي وبعد هذه النسبة لا يوجد سلب آخر يعرض على هذا العموم لكي يستفاد منه مثلا سلب العموم. إذن فلا يكون إلا بنحو عموم السلب، يعني هذه النسبة السالبة عامة في تمام مصادق الطبيعة، ولو من باب أن الطبيعة لا تنتفي لا ينسب إليها السلب إلا إذا انتفت تمام مصادقها، وهو المراد بالعموم. إذن بعموم السلب. وحيث أن لا ينقض اليقين من النوع الثاني لا من النوع الأول، فيتعين أن يكون عمومه عموم السلب لا سلب له. المحقق النائيني له تعبير آخر هنا أيضا، ذكر نفس كلام الشيخ أولا المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، ثم في مقام التعليل ذكر بيانا آخر، قال أن لام الجنس استفادة العموم فيه ليس بالواضع بل بالإطلاق ومقدمات الحكمة. إذا كان العموم وضعيا يعقل فيه سلب العموم تارة عموم السلب أخرى، يعني عروض السلب على العموم يمكن. أما إذا كان العموم المستفاد من الجملة عموما حكميا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، حينئذ هذا الإطلاق ومقدمات الحكمة حيث أن الإطلاق ومقدمات الحكمة قرأتهم فيما سبق مدلوله تصديقي لا تصوري، مربوط بعالم المراد، يكشف لنا عن المراد مدلول الإطلاق ومقدمات الحكمة تشخيص المراد، وأنه لم يؤخذ معه مثلا قيد ثبوتا، ليس مدلوله تصوري. المدلول التصوري هو اسم الجنس مثلا الذي هو موضوع لذات الطبيعة. إذن فلا يوجد مفهوم للعموم في مرحلة المدلول التصوري في مواد الإطلاق لكي يعرض السلب عليه فيكون سلب العموم. بيان من هذا القبيل كأنه يقوله، ومن هنا لا يعقل في باب المطلقات إلا عموم السلب، المطلقات السالبة لا سلب العموم، وحيث أن لا ينقض اليقين بالشك من المطلقات لا من العمومات لام الجنس على أفضل تقدير. إذن فلا يتعين أن يكون من باب عموم السلب لا يحتمل فيه سلب العموم. طبعا هذا النحو من البيان يكون فيه نحو تناقض على من المرزا، لأن المرزا العمومات أيضا أرجعها إلى المطلقات في ذاك البحث، العمومات عند المرزا أيضا ترجع إلى الإطلاق في بحث العام والخاص. هناك قال أن كل موضوع لاستيعاب ما يراد من مدخوله لا ما وضع له مدخوله أو ما يصدق عليه مدخوله، وما يراد من المدخول لكل لا بد من إثباته في المرتبة السابقة بالإطلاق مقدمات الحكم، لأن المراد لا يثبت إلا بالإطلاق. فدائما يكون موارد العموم وأدوات الموضوع لغة للعموم أيضا بحاجة فيها إلى إطلاق ومقدمات حكمة في المرتبة السابقة. إذن فإذا كانت هذه النكتة التي أشار إليها في هذا التقريب هي نكتة عدم جريان العموم سلب العموم في المطلقات في المقام، هذه النكتة لا يفرق فيها بين المطلقات والعمومات، العمومات أيضا هو يحتاج إلى مقدمات الحكمة في المرتبة السابقة، فهناك أيضا لا بد أن يرى أنه لا يعقل فيها سلب العموم بل يكون دائما من باب عموم السلب.
الكل يثبت التعميم، يؤكد التعميم، وهذا إشكال على ذاك المبنى. هو لا بد يفترض سواء في الموجب أو في السالب. افرضوا هذا المعنى الإطلاقي الذي هذا الاستيعاب الإطلاقي كل يؤكده تأكيدا تصوريا أيضا في طول تشخيصه، تشخيص المراد في الرتبة السابقة بالإطلاق مقدمات الحكمة. هذا أيضا كلام المبزاء. والصحيح كما أشرنا أن هذه الشبهة نشأت من بعض الوقوع في بعض المشكلات غير الصحيحة، بمعنى أنه ما ذكره ما بينه الشيخ من أن وظاهر بعض تقريرات المرزا أيضا من أن العموم إذا كان مستفادا بنحو المعنى الحرفي لا يعقل فيه عموم السالب، هذا الجواب أيضا غير صحيح، لوضوح أنه يمكن أن يكون معنى حرفيا، أن يكون هناك معنى حرفي هذا المعنى الحرفي يعرض عليه السلب. أي مانع من عروض السلب على المعنى الحرفي؟ من قبيل ما إذا الإنسان أراد أن ينفي يسلب وقوع نسبة بين شيء وشيء، مثلا يقول لم أجلس في المسجد أو ليس فلان جالسا في المسجد، ينفي يسلب، لكن لا يسلب مطلق جلوسه، مفهوم الجلوس لا ينفي، يسلب جلوسه في المسجد، ليس جالسا في المسجد، لعله جالس في بيته، خصوصية جلوسه في جلوسه في المسجد منفية هنا، يعني هذه النسبة بين الجلوس وبين المسجد قد ينفى هذه النسبة الخاصة. فالسلب سلب للمفهوم المنتسب بما هو منتسب، سلب لانتسابه، ليس زيد جالسا في المسجد، حينما تقول ليس زيد جالسا في المسجد قد نفيت نسبة جلوسي للمسجد ولم تنفي المفهوم الاسمي، فالسلب قد يدخل على النسبة التامة أو الناقصة، هنا دخلت على النسبة التامة ليس زيد جالسا في المسجد. إذن فيمكن أن تكون النسبة طارئة على السلب، طارئة على نسبة، بل دائما تطرأ على النسبة السلب، لكن قد تطرأ على نسبة تامة كما في ليس زيد جالسا، قد تنفي بنحو النسبة الناقصة جلوس زيد في المسجد لا يكون، تنفي جلوسه في المسجد، تلحظ حيث حصة خاصة من جلوسه وهي جلوسه في المسجد، هذا الانتساب تأخذه وتنفيه. وليس هذا المعنى للنافي، دخول السلب على النسبة على المعنى الحرفي، ليس هذا بمعنى أن المعنى الحرفي صار مدخولا للمعنى الحرفي الآخر لكي يرد مثلا بعض المحظورات التي قرأناها، بل هذا معناه أن هناك معنى اسمي وقع طرفا لنسبتين، أو أقول أن هناك مفهوما إفراديا منتزعا من المفهوم النسبي، فإننا قلنا في ذاك البحث أن النسب الناقصة ترجع إلى نسب تحليلية لا نسب حقيقية، وتكون الحصة الخاصة المستفادة من المنسوب والنسبة والمنتسب إليه، هذه الحصة الخاصة تكون معنى فردانيا واحدا، هذه الحصة الخاصة يمكن أن يطرأ عليها السلب والنافي فينفى. فالنفي الحيثية الخاصة للجلوس ترجع إلى نفي الجلوس الخاص، هذه الحصة الخاصة من الجلوس وهي الجلوس في المسجد التي تنتزع هذه الحصة من مجموع الجلوس والمسجد والنسبة الحرفية بينهما الناقصة، هذه الحصة التي هي مفهوم إفرادي لأن النسبة فيها تحليلية على ما تقدم في أبحاث النساب، يمكن أن يطرأ عليها النفي فيكون سلبا لهذه الخصوصية، سلبا للحصة الخاصة وهي الجلوس المنسوب للمسجد. كذلك هنا يمكن أن يكون السلب سلبا للعموم المستفاد بنحو المعنى الحرفي من دال النسبي، بحيث يكون الحرف السلب المنظور فيه نفي هذا الشيء، لا ينجسه الشيء، وتقصد من لا ينجسه شيء يعني كل شيء، كل غير مفاد بالكلام استفيد بنحو المعنى الحرفي،
إذا بلغ الماء قدر كل إذا قدر بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء. تارة تقول هناك احتمال سلب العموم موجودون يعني طرح أيضا في تلك المنطقة. لا ينجسه شيء. تارة تقول تقصد لا ينجسه أي شيء، وأخرى تريد أن تقول هذا الشيء لا ينجسه كل شيء. لا بأس أن تلحظ عدم تنجيس كل شيء من مفاد معنى حرفي، من نكرة في سياق النفي مثلا، لا ينجسه شيء، ثم تعرض عليه تلحظه في المرتبة السابقة بنحو المعنى الحرفي، ثم تعرض عليه السال. إذن لا محذورة، لا محذورة لأن يعرض السلب، لا محذورة لأن يعرض السلب على النسبة على العموم المستفاد من جملة بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي. يمكن أن يكون مدخول لا جملة استفيد منها العموم بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي، يعني من دون كل، من دون مفهوم اسمي يدل على العموم. ليس الإنسان، ليس الرجل أفضل من المرأة، تقصد بليس الرجل من أفضل من المرأة، هذا من موارد سلب العموم. ليس الرجل أفضل من المرأة يعني ليس كل رجل أفضل من المرأة، هنا كل رجل أفضل من المرأة استفدته من الرجل أفضل من المرأة بنحو معنى الحرفي، لأن الرجل خير من المرأة إذا أريد منه الاستيعاب المستفاد من الإطلاق بملاكي، أقول المستفاد من اسم الجنس ليس فيه مفهوم اسمي. قد تدخل ليس والنف على هذا المعنى، على هذا العموم المستفاد من الرجل خير من المرأة، فإن الرجل خير من المرأة يستفاد منها الإطلاق، أن كل رجل خير من المرأة. تريد أن تنفي هذه الكلية، ليس الرجل خير من المرأة يعني ليس كل رجل خير من امرأة، ليس الرجل خير من امرأة يعني كل رجل خير من امرأة. وإن كنت أفدت العموم في مدلول لا المسلوب أفدته بنحو الإطلاق يعني بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الإسمي، لم تأتي بكل. فكثيرا ما يوجد في اللغة مثل هذه الاستعمالات، أن السلب يدخل يعني عموم سلب العموم يكون في موارد العموم مستفاد من غير أدوات العموم، مستفاد من اسم الجنس الذي يسميه الشيخ بالمعنى الحرفي بالعموم نحو المعنى الحرفي. إذن فكما يمكن أن يدخل الحرف السالب على النسب الناقصة وهي معاني حرفية كنفي الجلوس في المسجد، يمكن أن يدخل السلب سلب العموم على عموم مستفاد بنحو المعنى الحرفي من النسبة، الرجل خير من المرأة لو استفيد منه الاستيعاب، حينذا ننفي هذا، ليس الرجل خير من المرأة بمعنى أن كل رجل خير من المرأة، هنا هذا الكل استفيد بنحو المعنى الحرفي من نفس إسناد خير من المرأة إلى اسم الجنس الذي هو معنى حرفي عند الشيخ بحسب تعبير الشيخ. إذن فالحرفية والإسمية ليس هو المانع، ليست الحرفية استفادة العموم بنحو المعنى الحرفي ليست مانعة عن طرو السلب عليه فيكون من سلب العام، وإنما النكتة في تشخيص أن هذه الجملة السالبة سلب العموم أو عموم السلب هو أن يلحظ أن العموم هل لوحظ قبل السلب أو لوحظ بعد السلب أو للسلب. فتارة يكون العموم ملحوظا في الجملة المدخول عليها السلب قبل السلب ويطرأ السلب عليه، هذا يكون سلب العموم سواء كان مفاعل دال على العموم لفظا اسما ككل أو كان الدال على العموم عبارة عن معنى حرفيا وهو النسبة إلى الطبيعة مثلا، نسبة شيء إلى الطبيعة، كما ليس في مثال ليس المرأة خير من الرجل، ليس الرجل خير من امرأة يعني كل رجل خير من امرأة. إذن الميزان في كون السلب سلب العموم لا عموم السلب أن يكون العموم ملحوظا كحيثية سواء حرفية أو اسمية، ملحوظا في المرتبة السابقة على السلب، ويطرأ السلب حينئذ على وفاة تلك الجملة. وقد قلنا أن السلب يمكن أن يطرأ على النسبة أيضا، كما في ليس جالسا في المسجد، أو عدم الجلوس في المسجد، أو الجلوس في المسجد المنفي، الحصة الخاصة المنفي. إذن هذا هو الميزان، ولا إشكال أنه في مثل هذه الجمل، خصوصا في موارد الإطلاق ومقدمات الحكمة التي تكون العموم في طول الحكم، يستفاد بلحاظ مقدمات الحكمة التي تكون دائما في طول الحكم العموم، لا يكون العموم ملحوظا في المرتبة السابقة في مفاد الجملة على السلب، بل يكون دائما العموم بعد السلب وطارئا على السلب. إذن فيكون من باب عموم السلب لا سلب العموم. ومما يؤكد أن هذه الجملة سلب العموم، عموم السلب لا سلب العموم، لا ينقض اليقين بالشك، كلمة أبدا الموجودة فيه، لا ينقض اليقين بالشك أبدا. لو كان من باب سلب العموم أبدا يكون حينئذ شيئا مستنكرا، لا معنى أن يقول أبدا. هذا أبدا يعني في أي مورد، في أي زمان، في أي مكان. إذن فلا إشكال في أن هذه الجملة من باب عموم السلب لا سلب العموم.